بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. حياكم الله إخواني وأخواتي في كل مكان، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم الذي أجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم على هواتف البرنامج. أسأل الله تعالى أن يجمع لي بين الصواب والثواب، كما أسأله جل وعلا التسديد والتوفيق في القول والجواب. أخذ هذه المجموعة من الاتصالات. تفضلي يا أميرة.
السلام عليكم.
عليكم السلام. أمينة؟
أيوة.
أي تفضلي. قالوا أميرة. تفضلي أمينة.
جزاكم الله خير يا شيخ على خطبكم للجمعة.
الله يحفظكم ويبارك فيكم.
نتمنى إن شاء الله تلقون على أن كبار السن يا شيخ وأن لا يملوا منهم.
نعم إن شاء الله. أبشري يا أمينة.
جزاكم الله خير يا شيخ. يقول تبارك وتعالى: فنجعل لعنة الله على الكاذبين. كما نعلم أن هناك أشياء يجوز الكذب فيها مثل الإصلاح، فهل يدخلون في هذه الآية؟
أعيد الآية من أولها. أعيد الآية.
ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين.
أي هذه آية المباهلة.
طيب. نعم لكن نعم
إن شاء الله. أبشري أمينة.
يا شيخي أنا عندي صفحة تقريبا مثلا في الإنستغرام مثلا، أريد يا شيخ أخلي فيها فتاويكم وفتاوى العلماء والمشايخ كصدقة جارية عن روح أبتي، هل هذا الشيء صح؟
طيب طيب
يا شيخي، هل بعض الأحلام أو الرؤى يعين المسلم على قيام صلاة الفجر؟ لأن دائما أنا يا شيخ يعني صارت لي أكثر عن حالة، أحلم منام أفز دائما من المنام وأسمع على صوت الأذان الفجر، فمن قريب يعني رأيت أخي في المنام داخل المنام يصحيني من النوم، فقمت فزيت على صوت أذان الفجر. طيب. هذا يعتبر إعانة من الله تعالى وتثبيت لصلاة الفجر بإذنه
إن شاء الله.
بارك الله فيكم.
مرحبا أهلا وسهلا. تفضل يا أم سفيان.
السلام عليكم يا شيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله.
كيف الحال يا شيخ؟
مرحبا أختي.
الله يسلمك يا شيخ. أنا أطلب سؤال أو نصيحة أو شيء من هذا القبيل.
أي.
أنا امرأة مريضة يا شيخ، ناكتة في المنزل ومريضة، لم أقدر، أني مريضة، وهذا المرض نوع 50% سببه الزوج نتاعي، وأنا زوجي ساحقني يا شيخ ومحتقرني، وأنا زوجة صالحة كما يقولوا، مع العلم أراني مريضة وراني صالحة ونربي أولادي على المبدأ وعلى الصلاة، وزوجي ساحقني، وفوق هذا يحط لي جهاز تسجيل في المنزل وأنا لا أقدر، أني مضرورة يا شيخ. نصيحة يا شيخ لهذا النوع من الرجال يا شيخ.
ماذا يضع في المنزل؟ ماذا يضع؟
جهاز التسجيل يا شيخ منذ 2020.
يتجسس يعني؟
يتجسس يا شيخ، وأي غلطة صغيرة مني يصيدني ويقول لي أنا تلقك، ويصيد فيا باش يتلقني باش يخرب لي بيتي بنفسه. فوق هذا زادت عاونته البنت الكبرى تاعي وأنا مقهورة يا شيخ. نصيحة يا شيخ، انصحني يا شيخ، وما علم يا شيخ، ما عندي لين نروح، أنا راني امرأة مريضة.
طيب إن شاء الله يا أم سفيان. إن شاء الله. أبشري.
نصيحة يا شيخ لو سمحت.
إن شاء الله. إن شاء الله. الله يسلمك يا شيخ. بارك الله فيك. بارك الله فيك. تفضل يا وليد. وليد من السعودية معانا. طيب طيب طيب. قبل ما أبدأ بالإجابة على الأسئلة، عندي سؤال من إحدى الأخوات من الصمت، طبعا عن طريق الزميل وائل في لغة الإشارة بارك الله فيه. تقول الأخت: ما حكم وضع المصحف في حقيبة السفر أثناء السفر؟ أخت الفاضلة بارك الله فيك، بالنسبة لوضع المصحف في حقيبة السفر سواء اليدوية أو التي تشحن مع بقية الشنط، لا حرج في ذلك من حيث الأصل، يجوز للإنسان أن يضع المصحف في حقيبة السفر مع الثياب مثلا، بشرط أن يكون طبعا يعني الشنطة مشتملة على أشياء طاهرة ما فيها شيء من النجاسات مثلا. وأنا أنصح بأن يكتب يعني على الشنطة مثلا، يكتب يعني يوضع لاصق مثلا يقال بأن فيها مصحف مثلا أو فيها أشياء مهمة جدا، حتى لا يعني مثلا تبتذل من قبل العمال اللي يحملون المصاحف مثلا، عفوا يحملون الشنط. فمن حيث الأصل ما في بأس ما دام أن الشنطة نظيفة. بارك الله فيك. أمينة من عمان بارك الله فيها تقول في قول الله تعالى ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين، تقول يعني كيف تكون لعنة الله على الكاذب والناس يعني ما الناس يصدر منهم شيء من الكذب. أختي أمينة بارك الله فيك، بالنسبة لي هذه الآية هي تسمى آية المباهلة، آية المباهلة، ومعنى المباهلة أن يجتمع اثنان مثلا أو طرفان ويجمعان أولاد نساءهم وأولادهم يجمعونهم في مكان واحد ثم يبتهلون، أن لعنة الله على الكاذب في هذه القضية يعني يحددونه. فلذلك جاءت هذه الآية تشير إلى أن الكاذب عليه اللعنة، ها الكاذب عليه اللعنة، يدعون أبناءهم، يدعون نساءهم وأبناءهم ثم يجتمعون في مكان واحد يتباهلون. يعني مثلا شخص اتهم آخر في أمر معين أو أتى بقضية يعني هذه القضية خطيرة، ولذلك هذاك ما عنده يعني ما يثبت براءته، وهذا أيضا ما عنده الدليل على ذلك، فهنا يتباهلان يقومان، فهذا يجمع يأتي بزوجته وأولاده وهذا يأتي بزوجته وأولاده ثم يتباهلان، واللعنة تكون على الكاذب. هذا المعنى أختي الفاضلة بارك الله فيك، وليس المعنى أن اللعنة على كل من كذب. هناك الكذب طبعا أنواع، أشد الكذب وأعظم الكذب الكذب على الله، إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. وأيضا الكذب على النبي عليه الصلاة والسلام، من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، وهكذا يعني الكذب على أنه كبيرة لكن تتفاوت يعني مراتبه درجاته. فالكذب على الله والكذب على رسول الله من أشد الكذب، وكل كذب يقود إلى مفسدة مثلا على الآخرين عامة أو مفسدة متعدية مثلا، هذا أيضا أعظم من الكذب على أمر ليس يعني ليس وراءه مفسدة أو ليس يعني يترتب عليه مفسدة. فانتبهي للآيات يا أمينة، وانظري إلى السياق. بارك الله فيك. أمينة تسأل تقول أنا عندي صفحة على أحد وسائل التواصل، تقول يعني حابة أني أجمع فتاوى العلماء ودروس العلماء وأجعل صدقة عن أبي، هل هذه يعني جائزة؟ أمينة بارك الله فيك، لا شك بأن نشر الخير عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي وعن طريق هذه يعني القنوات وهذه الأشياء التي ولله الحمد هي نعمة لمن استغلها في طاعة الله، لا شك بأن هذا خير وتوسيع لدائرة البر والإحسان والفضل والعلم. ولذلك إذا احتسبت هذا وجعلته وقف لوالدك إن شاء الله تؤجرين أنت، وأيضا الثواب يكون للوالد كونك أنت احتسبت هذا فيصل إليه الثواب في قبره. بارك الله فيك. أمينة من عمان تسأل عن يعني بعض الرؤى، تقول يعني أحيانا يعني أرى في المنام رؤيا تعينني على قيام الليل، يعني تقول مرة رأيت أخي كأنه يوقظني فاستيقظت، تقول هل هذا يعني إعانة من الله؟ أختي أمينة بارك الله فيك، لا شك بأن هذا إعانة من الله، فمن كان نائما ولم يستيقظ على أذان المسجد أو على المنبه مثلا ثم استيقظ هكذا رأى رؤيا أو منام أو شيء، هذا دليل على أن الله تعالى أعانه ويسر له القيام حتى لا تفوته الصلاة الفجر، وقد يكون ملك يعين الإنسان، قد يكون القرين، قد يكون مسلما فيعين أيضا الإنسان على القيام إلى صلاة الفجر مثلا، إما بصوت مثلا أو بحركة أو بشيء معين فيقوم على صلاة الفجر، وهذه إعانة، خاصة إذا كان الإنسان فعلا نيته القيام إلى الصلاة، وما بيت الكسل وما بيت عدم القيام، وإنما بيت يعني كان عنده الرغبة أن يقوم، يعان بإذن الله، والله عز وجل يهيئ له جنود، يعني سواء ملائكة أو من مسلمي الجن مثلا، يهيئهم الله عز وجل ويساعدونه في مثل هذا. تفضل يا أم حسام.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
لو سمحت يا شيخ عندي سؤالين. عندي الوالدة هي كبيرة في السن، يعني
أختي أم حسام عندك الصوت يقطع الله يسلمك، لو تعدلين تفضلي.
أيوة عندي الوالدة
لا والله سامحيني يا اختي، سامحيني، الاتصال مو يعني من جهتك انت. تفضلي علي.
وعليكم.
عليكم السلام ورحمه الله.
يا اخي لو سمحت عندي أربعة اسئله.
تفضل.
والاول يقول الله سبحانه وتعالى ان الله وملائكته يصلون على النبي الى اخر الايه، هل صلاه الملائكه والله سبحانه وتعالى هي نفسها نفس الذي يصلي الناس والبشر على نبيهم او لا؟
نعم.
سؤال ثاني، إذا سافر شخص للعلاج خارج الدولة لمدة شهر أو أكثر من شهر، هل يجمع ويقصر الصلاة أم يعتبر مقيم؟ وأيضا إذا داخل الدولة لكن المستشفى في ولاية ثانية تبعد أكثر من 80 كيلو، هل يجمع ويقصر الصلاة أو لا؟
طيب.
سؤال الثالث، سمعت أحد المشايخ يقول من زنى بامرأة في الدنيا كان عليه وعليها في القبر نصف عذاب هذه الأمة، وأيضا يؤتى بالزاني يوم القيامة فيقف بين يدي الله وتسقط فروة وجهه بين قدميه، هل هذا الكلام صحيح؟
أعد الحديث. علي،
من زنى بامرأة في الدنيا كان عليه وعليها في القبر نصف عذاب هذه الأمة، وأيضا يؤتى بالزاني يوم القيامة فيقف بين يدي الله فتسقط فروة وجهه بين قدميه، هل هذا الكلام صحيح؟
طيب.
السؤال الرابع، بالنسبة لمن التصق برجله لبان العلك
ايش؟
ما انتبه، بالنسبة لمن التصق برجله لبان العلك
اي
ما انتبه له الا بعد الصلاة، هل يعيد الصلاة والوضوء؟ مع العلم انه غير متأكد هل التصق العلك قبل الوضوء او بعده، وايضا من انتبه أثناء الصلاة ما العمل يعني؟
إن شاء الله.
مشكور، بارك الله فيك.
مرحبا. أبو محمد.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
السؤال الأول يا شيخ، ذكر محمد صلى الله عليه وسلم في البرنامج فأني أساء، في بعض الأحيان فأني لا أقول سهوا، هل أعتبر بخيلا؟
ذكر يعني الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام
هي في البرمانك كثيرا، بعض الأحيان السين مجلس سعيد ما قل صلى الله عليه وسلم،
يعني في أي برنامج، برنامجنا؟
أيوة.
نعم. طيب إن شاء الله يا أبو محمد.
السؤال الثاني،
نعم،
أنت تقول إذا ما مصلي قبل الأذان في دقيقة أو دقيقتين فإنه تعتبر سنة.
نعم.
بينما الرسول جمع بين الصلوات دون حاجة، فما جاء الاختلاف بينهن؟
إن شاء الله.
السؤال الثالث، عندنا في صلاة المغرب يختلف المؤذنين، الواحد قال هو القاول يصلي ولو العادي يؤذن، يعني على أي واحد يصلي؟ على الذي يؤذن الأول.
كيف يعني في صلاة المغرب في المسجد الواحد؟
لا، في عدة مساجد، لأنه بيتي توسط عدة مساجد.
أيوة.
الأول قاول يصلي ولو، والثاني هذا اللي أذن للصلاة.
يعني مسجد أذن والثاني ما زال يؤذن.
مسجد قاول يصلي وهذا اللي أذن الثاني.
يصلي والآخر يؤذن.
أيوة.
نعم.
في سياق الآية من يعمل سوءا يجزى به.
نعم.
والذي يا شيخ الذي يخلق من بدايته معك، يعني يخلق معك يعني يموت كيف يا شيخ؟
يخلق ايش؟
يخلق يعني ما ياخذ شيء ده.
يخلق ايش؟ ما سمعتك.
معاك
معاق، يعني هو
معاق حركيا،
خلق معاق حركيا. طيب ايش العلاقه بين هذا والايه؟
الايه تقول
يعني هل تعتقد بان هذه عقوبه لانه عمل سوءا؟
لا نقصد لك انه ما عمل سوءا ابدا.
اي ما عمل سوءا ابدا.
هل هو يعتبر على ابوه وامه انه عملوا سوءا؟
ان شاء الله. طيب
السؤال الاخير يا شيخ،
اي
في صلاة الجمعة،
نعم
في صلاة الجمعة تعتبر عندنا باليمن صلاة هاي سؤال لطائفة،
إيه؟
يعني لحد دولة فلان لطائفة لهم.
كيف يا محمد؟ أبو محمد ما فهمت سؤالك الأخير.
الخطب حق صلاة الجمعة.
الخطب أيوة
تعدى لطائفة،
إيه
يعني معاش بين المواعيد.
نعم. ويعني أنتم ما عندكم مسجد آخر لكم يخصكم؟
كلين نفس التعبئة.
نعم. طيب أبشر يا.
يعني والذي ما يوليش.
إن شاء الله. أبشر أبو محمد، تسمع الجواب بحول الله. بارك الله فيك. باقي شيء؟ طيب. أرجع إلى الأسئلة، بارك الله في الجميع. الأخت أم سفيان من فرنسا تقول بأنها امرأة مريضة، وتقول بأنها امرأة صالحة وكذا، ولا أستطيع الخروج من المنزل، وسبب مرضي تقريبا 50% هو زوجي، يعني يحتقرني ويسحقني ووضع جهاز تسجيل يتجسس علي، ويعني ذكرت أشياء كثيرة، يعني تريد تقول نصيحة لها وأيضا نصيحة لهؤلاء الأزواج. أختي أم سفيان بارك الله فيك، أولا بالنسبة لما يعني مريت فيه وتمرين وما عشتيه وتعيشينه، لا شك بأن هذا ابتلاء من الله عز وجل، وسنة الله تعالى الكونية في الخلق والعباد الابتلاء، قال جل وعلا وبلوناهم بالحسنات والسيئات لعلهم يرجعون، قال جل وعلا ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون، قل جل وعلا ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين، قل جل وعلا أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا، ويقول جل وعلا لتبلون في أموالكم وأنفسكم ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا آذى كثيرة وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور. سنة الله الابتلاء ما سلم منها أحد، لكن إنسان يبتلى في ماله، يبتلى في بدنه، يبتلى في عقله، يبتلى في أطرافه، يبتلى في جيرانه، يبتلى في تبتلى في زوجها، يبتلى في زوجته، هذه سنة الله ولا يسلم منها أحد. وبالنسبة أختي الفاضلة لك أنت، الواجب عليك الصبر والإكثار من قول إنا لله وإنا إليه راجعون، لأن الله تعالى وعد من قال هذا وثبت عليه، قال إنا لله وإنا إليه راجعون، أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. فلذلك أختي الفاضلة الصبر واحتساب الأجر، سؤال الله عز وجل الإعانة، وسؤال الله عز وجل تفريج كربتك. وهذا لا يعني بأنك والله تستسلمين للسحق ولي يعني القهر ولي يعني ما يمارسه الزوج، لا، ممكن لك الحق الكامل في أن تتخلصي بالطلاق أو بالخلع أو بالفسخ أو بأي نوع من أنواع الفرقة التي يذكرها العلماء، لكن تقولين أنا ما أستطيع أذهب عن بيتي، أنا ما عندي أحد مثلا، تصبرين وتحتسبين الأجر، ولك الأجر، ولا تعتقدين بأن هذا الذي تمرين فيه يذهب، هذا يكفر الله عز وجل به الخطيئة ويمحو به السيئة ويرفع به الدرجة ويعلي به المنزلة، احتسب الأجر، ما من أحد إلا وقد ابتلي، وأشد الناس بلاء الأنبياء، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام حينما سئل من أشد الناس بلاء، قال الأنبياء، قيل ثم من؟ قال العلماء، قيل ثم من؟ قال الصالحون، وجاء في لفظ أشد الناس بلاء الأنبياء فالصالحون، فالأمثل فالأمثل. ولذلك أي إنسان من أهل الإسلام يبتلى ينتظم مع هذا العقد،
عقد الأنبياء والصالحين والعلماء هذا ينتظم معهم، ولذلك إذا أحب الله عز وجل عبدا ابتلاه، ويبتلى الإنسان على قدر دينه وإيمانه. فهذه نصيحتي لك يا أخت الفاضل، احتسب الأجر، استثمري وقتك في طاعة الله عز وجل، ما دام أن هناك زوج يقهرك ويسحقك ويمارس عليك مثل هذا يعني اللون والنوع من الأذية، أصلحي ما بينك وبين الله، اشتغلي بعبادة الله وبطاعة الله من قراءة القرآن والأذكار والصلاة وبقية العبادات التي يسرها الله عز وجل على الإنسان، وإن شاء الله تعيشي روضة من رياض الجنة مع ذكر الله ومع مثلا حتى البرامج الطيبة اللي ترين بأنها تضيف إليك إضافات شرعية الحمد لله وعلمية، هذه تحرصين عليها، وتنوين الأجر، تنوين لما تجلسين تنوين بهذا أنك تنالين الأجر والثواب من الله سبحانه وتعالى. أما الزوج هذا نسأل الله العافية والسلامة، طبعا أنا لا أستطيع أن أتكلم لأن لست قاضي الآن، ولكن والعهدة عليك وما سمعنا كلام الزوج، لكن إن شاء الله أنك امرأة صادقة، لكن عموما على الزوج أن يتقي الله. وللأسف الشديد ما ذكرته من وضع جهاز تسجيل يتجسس فيه على امرأته هذا يدل على أنه مريض بمرض اسمه يسمى مرض الشك، مرض الشك، وهذا لا يليق بالمسلم الذي تزوج امرأة وله منها أولاد، وأن يتجسس عليها بمثل هذه الطريقة، خاصة فيما ظهر لي من صوت الأخت أم سفيان أنها كبيرة في السن، يعني عاشت مع زوجها سنين طويلة، فقضية أن يتجسس عليها بمثل هذه الطريقة هذا أمر لا يليق. والله جل وعلا قال ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا، النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن التجسس والتحسس وبقية الأخلاق الرديئة هذه، والواجب على هذا الرجل أن يعاشر امرأته بالمعروف، لأن الله تعالى قال وعاشروهن بالمعروف، النبي عليه الصلاة والسلام في آخر وصاياه لنا قال استوصوا بالنساء خيرا، هذه امرأتك يا أبا سفيان وصية النبي عليه الصلاة والسلام لك بأن تحافظ عليها وبأن تحفظ لها يعني كرامتها، وأيضا تكون وفي لها سنوات العمر هذه التي قضيتها معها وقضتها معك، يجب عليك أن تكون وفيا، وأن لا تنسى النبي صلى الله عليه وسلم كان يذبح الذبيحة ويقسمها على صويحبات خديجة، يعني وفيا صلى الله عليه وسلم كان وفي مع زوجته. فلذلك أخي الفاضل بارك الله فيك، اتق الله في امرأتك وخاف الله عز وجل فيها وارفع عنها الظلم، واترك هذه الخصال السيئة من التجسس والتحسس. وكل شخص مريض بمرض الشك هذا إنسان غير سوي، هذا إنسان غير سوي، يعيش عيشة صعبة ويعيش حياة ضنك، حياة ضنك، لماذا؟ لأنه سيكون قلق على الدوام والاستمرار، والشيطان ينفخ في هذا المرض ويذكيه يجعله نار في صدره، والله عز وجل قد عافاه. الإنسان يبني علاقته مع أهله على الصدق والأمانة وعلى العفاف وعلى يعني بقية الأشياء التي هي يعني بها تقوم الحياة الزوجية. أنا أختي الفاضلة أذكرك بالله أن تكوني قريبة من الله، أصلحي ما بينك وبين الله، زوجك هذا قدمي له النصيحة، قولي له اتق الله، اتق الله فيه، فإنما أنا أشبه بالأسيرة عندك، لا تعاملني بمثل هذه المعاملة، وأنا أخشى عليك غضب الله سبحانه وتعالى، أخشى عليك غضب الله سبحانه وتعالى. وأسأل الله تعالى أن يؤلف بين قلبيكما وأن يجمعكما على خير وأن يبعد عنكم الشر. ونصيحة لابنتك بأن تنأى بنفسها عن نار الخلاف اللي بينك وبين زوجك، ولا يجوز للأولاد سواء كانوا ذكور أو إناث أن يميلوا ميلا عظيما وأن يقفوا مع طرف دون طرف إلا إذا كان الطرف سحق سحقا وظهر الظلم، نعم يقولون له كف ظلمك عن أمنا أو كف ظلمك عن أبينا مثلا، أنا أضرب مثال. أما أن تدخل البنت على الخط وتبقى وتبدأ تقف مع والدها وتترك أمها، لا شك بأن هذا ما ينبغي، وهو أيضا تشارك والدها في مثل هذا العمل. علي من عمان يسأل عن قول الله عز وجل إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليم، يقول هل صلاة الله وصلاة الملائكة على النبي عليه الصلاة والسلام مثل صلاة البشر؟ يا علي بارك الله فيك، بالنسبة لقول الله تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة في لغة العرب الدعاء، ولذلك قال العلماء وهذا مذهب الجماهير على أن الصلاة هنا الدعاء، فالله يصلي يعني يدعو لنبيه، والملائكة يدعون للنبي صلى الله عليه وسلم، كما أن البشر يدعون للنبي صلى الله عليه وسلم. وهذا هو القول المشتهر عند جماهير أهل العلم، لكن القول الراجح الذي ذكره جمع من أهل العلم ومنهم أبو العالية الرياحي ومن أئمة أهل العلم خاصة في التفسير وجمع من العلماء، قالوا بأن صلاة الله على نبيه صلى الله عليه وسلم ثناؤه عليه في الملأ الأعلى. صلاة الله عز وجل هو ثناؤه على نبيه في الملأ الأعلى، كذلك الملائكة يثنون على النبي صلى الله عليه وسلم في الملأ الأعلى ويذكرونه. وأما صلاة المسلمين على النبي عليه الصلاة والسلام فهي الدعاء له. علي من عمان يسأل يقول: شخص سافر لمدة شهر تقريبا خارج الدولة أو داخل الدولة لكن في ولاية بعيدة مسافة قصر، يقول هل يقصر في هذه المدة؟ علي بارك الله فيك، هذه مسألة من المسائل الخلافية، ومن أكثر المسائل خلافا بين الفقهاء مسائل السفر، والسبب في ذلك يعني الأحاديث التي وردت في مسألة القصر والجمع، فهناك أحاديث صحيحة لكنها غير صريحة، وهناك أحاديث صريحة لكنها غير صحيحة، فلذلك حصل هذا الخلاف العريض والطويل والكبير بين العلماء في القديم والحديث. الذي يظهر لي والله تعالى أعلم أن من سافر مدة شهر مثلا خارج الدولة أو داخل الدولة مسافة قصر، خاصة اللي عنده موضوع العلاج ومثلا ينام في المستشفى أو شيء، أنه يقصر الصلاة ولله الحمد والمنة، لأنه ما زال مسافر، يسمى مسافر لغة وعرفا، يقال فلان مسافر. هذا هو القول الراجح، بارك الله فيك. علي يسأل يقول: سمعت أحد المشايخ يقول في حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام بأن من زنى بامرأة في الدنيا يكون عليهما نصف عذاب هذه الأمة، وأيضا يؤتى به يوم القيامة بالزاني وتسقط فروة رأسه بين قدمه. يا علي بارك الله فيك، لا يحضرني يعني جواب على حكم إسناد هذا الحديث، يعني ما عندي الآن جواب بالنسبة لإسناد هذا الحديث، نبحثه إن شاء الله وأجيبك عليه مستقبلا. علي بارك الله فيه يسأل يقول بالنسبة يقول شخص اكتشف بأن في باطن رجله لبان يقول صلى به، يقول ما العمل الآن إذا كان في الصلاة واكتشف هذا الشيء أو قبل الصلاة مثلا، هو ما يدري اللبان هذا كان قبل أن يتوضأ أو بعد الوضوء؟ علي بارك الله فيك، من شروط صحة الوضوء التي يذكرها العلماء إزالة ما يمنع وصول الماء إلى البشرة، واللبان هذا اللبان هل يمنع وصول الماء إلى البشرة؟ إذا قلت لي لا، الأمر يعني واضح بأنه لا شيء عليه. إذا كان هذا اللبان الملتصق يتشرب الماء ويأتي إلى البشرة فالوضوء صحيح والصلاة صحيح. أما إذا تقول لي لا، اللبان هذا يشكل طبقة عازلة مانعة للماء من أن يصل إلى البشرة، ويقول الشخص أنا ما أدري كان قبل الوضوء أو بعد الوضوء، العلماء يقولون الحادث يضاف إلى أقرب أسبابه، لكن هنا الإشكال إلى أقرب أسبابه يعني يكون بعد يعني أنه وضعه بعد الوضوء الذي يظهر، لا، وإنما نقول بأنه إلى أقرب صلاة عليه. يا أخي الفاضل يعني يكون هذا المصلي يقطع صلاته ويذهب ويعيد صلاته، يتوضأ من جديد وأيضا يدخل في الصلاة إذا أدركها مع الجماعة، وإلا صلاها لوحده، وذلك لكون وضوئه غير صحيح بوجود هذا القدر من قدمه لم يصله الماء. هذا إذا حكمنا على اللبان بأنه مانع وعازل وأنه قطعة كبيرة فعلا أكبر من قدر الدرهم بارك الله أو الظفر، بارك الله فيك. أبو محمد من اليمن يقول أحيانا وأنا أتابع البرنامج أنسى حينما تذكر اسم النبي صلى الله عليه وسلم يقول أنسى إني آتي به، هل علي شيء؟ أبو محمد من اليمن بارك الله فيك ورضي الله عنك وتقبل الله منك وزادك الله حرصا، زادك الله حرصا. بالنسبة لي الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام عبادة وقربة وطاعة، قد أمر الله بها المؤمنين حينما ثلث بهم بعدما ثنى بالملائكة، وبدأ هو جل وعلا بالصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام. قال جل وعلا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. والعلماء بحثوا هذه المسألة من حيث الحكم الشرعي ومن حيث أيضا الصلاة عليه عندما يتكرر ذكره صلى الله عليه وسلم. والراجح من أقوال أهل العلم أن من سمع اسم النبي صلى الله عليه وسلم في المرة الأولى وجب أن يصلي عليه، وأما ما بعد ذلك في المقام الواحد فإنها مستحبة وليست بفريضة. فأنت بارك الله فيك مثلا أنا إذا بدأت البرنامج وصليت على النبي صلى الله عليه وسلم وأنت قلت صلى الله عليه وسلم تكتفي بهذا، إذا جاء ذكره مرة ثانية يكون سنة لك أن تقول صلى الله عليه وسلم. هذا طبعا في غير الصلوات وفي غير أيضا خطبة الجمعة، في خطبة الجمعة يصلي بنفسه يمر الصلاة على قلبه، كذلك في الصلاة ما يحرك لسانه، لأنه ما ثبت هذا عن النبي عليه الصلاة والسلام ولا عن الصحابة الكرام الذين هم أكثر الناس حرصا ممن جاء بعدهم على يعني التمسك بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. أبو محمد من اليمن يقول سمعت لك جواب بالنسبة لمن صلى قبل الأذان بدقيقتين أو دقيقة تقول بأن تنقلب إلى سنة وليست فريضة. يقول طيب بأن النبي صلى الله عليه وسلم جمع بين الصلاتين. يا أبا محمد بارك الله فيك وأحسنت على هذه المذاكرة. أولا أخي الفاضل، بالنسبة للجمع بين الصلاتين هذا لسبب، إما يكون سفرا وإما يكون حاجة. فصاحب الشرع صلى الله عليه وسلم الذي وقت الله تعالى له المواقيت في القرآن وأيضا بينها جبريل عليه السلام بيانا واضحا بداية الوقت ونهاية الوقت، هو الذي جاء بالجمع بين الصلاتين. ولذلك مثلا الآن في السفر عندنا جمع تقديم وجمع تأخير، طيب العلة ما هي؟ السفر. العلة السفر ليس المشقة، لا السفر. ولذلك هذه العلة علة السفر هي التي رخصت للجمع بين الصلاتين، سواء الظهر والعصر جمع تقديم أو تأخير، أو المغرب والعشاء جمع تقديم أو جمع تأخير. بالنسبة للمقيم إذا أراد أن يجمع الجمع ما يجمع المقيم هكذا يعني متى ما شاء باختياره وذوقه، لا، وإنما لحاجة. فحديث ابن عباس الذي في الصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام لما جمع في المدينة بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء سئل ابن عباس قالوا ماذا أراد؟ قال أراد أن لا يحرج أمته. إذن قد يحتاج الإنسان إلى الجمع، مثل المريض، مثل المستحاضة، مثل الأمطار الشديدة التي تنزل مثلا ما يستطيع الناس يترددون على المسجد يجمعون. إذن هذه حالات جاء الشرع ببيان العلة السفر والحاج. أما شخص الآن مقيم وصلى قبل الوقت، مقيم وصلى قبل الوقت ما صلى صلاة الفريضة وإنما هذه نافلة صلى قبل الفريضة خاصة، وأن الصلوات التي في السفر وفي الجمع لا بد من دخول الأولى، لا بد من دخول وقت صلاة الأولى، يعني الظهر. الآن يا أخي أبو محمد هل يستطيع المسافر أن يجمع بين الظهر والعصر في وقت الضحى؟ الجواب لا. لماذا؟ لأنه ما دخل وقت الأولى. هل يستطيع المسافر أن يجمع بين المغرب والعشاء قبل غروب الشمس بنصف ساعة؟ الجواب لا. لماذا؟ لأنه ما دخل وقت المغرب. لاحظ كيف؟ أما الشخص المقيم الذي صلى قبل الأذان بدقيقة أو دقيقتين قبل الوقت نقول ما صليت أنت الآن. لماذا؟ لأنه أخل بشرط من أهم شروط الصلاة وهو دخول الوقت. والله جل وعلا قل إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، أكدها بأداة التوكيد، إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. وأيضا جبريل صلى بالنبي عليه الصلاة والسلام مرتين، المرة الأولى في أول الوقت والمرة الثانية في آخر الوقت، قال الوقت ما بين هذين، يعني لا يجوز الإنسان أن يصلي قبل الوقت الفريضة، ويحرم عليه أن يصلي بعد الوقت لغير سبب، لا سفر ولا مثلا نوم أو مثلا غالب عليه ولا شيء من هذه الأعذار. بارك الله فيك. تفضل يا زينب.
السلام عليكم يا شيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله.
عندي سؤالين. أنا اليوم انتهت العدة، فهي طلقة أولى.
نعم.
فاللي صار أول شيء إنه صار خلاف بيني وبين زوجي، اللي هو حسب يعني سبب الطلاق إنه يقول أنا في فترة كانت المعاملة بيني وبينه زي ما نقول الند لند، يعني هو ضايق من النقطة هذه، وأنا ندمت على ما فعلت وعلى أي خطأ قمت به.
نعم.
فاللي صار حاليا هو رفض تام الرجوع، وطبعا عندنا طفل ابن، أنا تزوجت سنة يعني، فأني حابة أنني نصلحه من جهتي من طرفي، فهو رافض موضوع الإصلاح نهائي.
نعم.
فيا شيخ، هل يعني أني مستغفر ونتوب وهيك، هل أني خطأي معاه أو أني الحاليا اللي أني فيه الظرف الحالي يعتبر بلاء ومصاب من الله عز وجل بسبب أخطائي؟ هذا أول سؤال. ثاني سؤال، أنا حابة نرجع لبيتي وربي ابني بيني أنا وأبوه، فهل لو يعني لجأت لله عز وجل وتمسكت بالدعاء أن الله يجعل لي الخيرة في رجعتي لي وفي إصلاح بيتي، يعني بالقيام وبالذكر وبالصدقة وغيره من العبادات، هل الله عز وجل يحقق رجائي يعني لو تمسكت بكل قلب يعني؟
إن شاء الله إن شاء الله. أبشري.
بارك فيك يا شيخ، ونصيحتك ودعواتكم جميعا لكل من يسمعني إنه يصلح حال بيتي وزوجي.
الله
يا رب
يصلح حالك وحاله ويألف بين قلبيكما يا رب. تفضل يا أمة الله.
السلام عليكم.
عليكم السلام. الله
يبارك يا شيخ.
مرحبا أختي.
سؤال الأول يا شيخ، إذا شفت شيء حلو أعجبني أقول بسم الله ما شاء الله اللهم بارك، هل في هذا المقولة شيء؟
بسم الله.
ايوه بسم الله ما شاء الله اللهم بارك لي.
طيب،
يعني اذا شفت شيء حلو عجبني.
طيب
السؤال الثاني يا شيخ، انا تزوجت متعبت نفسيتي، صار خلاف بسيط، تطلقت تعبت نفسيتي زياده، رحت المستشفى النفسيه عطوني علاج والحمد لله على كل حال، بعض الاحيان ابعد ابكي بيني وبين نفسي واكره الناس اللي حولي، فماذا تنصحني وابيك تدعي لي جزاك الله خير.
ان شاء الله.
مع السلامة.
مع السلامة. تفضل أبو وليد.
السلام عليكم يا شيخنا.
عليكم السلام ورحمة الله.
حبك الله يا شيخ.
حبك الله يا أخي.
الله يطول في عمرك. شيخ عندي سؤالين.
تفضل.
السؤال الأول، إذا بالتشهد أناظر بالتشهد من يرفع أصبع أناظر لأصبعي ولا الموضع سجودي؟ هذا السؤال الأول.
نعم.
والسؤال الثاني يا شيخ، أنا لحقت على الركعة الثالثة والرابعة، يعني راحت علي الأولى والثانية، بالتشهد الأخير مع الإمام أقرأ التشهد الأخير كامل ولا الأول خلاص ووقف عشان أقوم لقضيت عشان أقرأ التشهد الأخير؟
إن شاء الله.
ويا شيخ إذا يعني ممكن، إذا ممكن، إذا يعني في وقت تقصنا يا شيخ لو يعني دقيقة دقيقتين عن أبو هريرة يا شيخ، يعني أي طرفة أو أي شيء، والله إني أحب هذا الصحابي الجليل.
عن أبي
الله.
إيه يعني قصدك عن سيرة أبي هريرة؟
لا يعني قصة حدثت مع طرفة أو شيء.
إن شاء الله. أبشر.
ودع لي يا شيخ إني يعني يجيني منام إني أشوف شكله. والله أحبه يا شيخ.
إن شاء الله إن شاء الله. شوفها بالجنة إن شاء الله.
بإذن الله.
يا مرحبا. جزاك الله. مرحبا مرحبا. طيب طيب أرجع للأسئلة. بارك الله في الجميع. الأخ أبو محمد من اليمن بارك الله فيه يسأل، يقول بالنسبة لي صلاة المغرب، يقول أحيانا في مساجد يصلون المغرب وفي مسجد الآن يؤذن، يعني ما العمل؟ أتصلي يا أبو محمد، يعني الآن دخل وقت المغرب خلاص الآن وجبت الصلاة، كون المساجد تتفاوت عندكم هذا ما يعني أنه والله الإنسان لازم ينتظر آخر مسجد يؤذن، هذا خلل من المؤذن الثاني ما دام المسجد الأول، يعني الذي يظهر والله أعلم أن المؤذن الثاني بدأ يؤذن بعد 10 دقائق، هل يظهر لي معقول مسجدي يصلي وهذا لسه يؤذن ما خلص؟ إذن يا أخي الفاضل صلي على المسجد اللي يصلون. أنت دخل عندك الوقت، إذا كنت ما تستطيع الذهاب إلى المسجد مثلا تصلي في البيت، صلي في بيتك على المسجد الأول. إذا عندك وقت تقول لا أنا أستطيع أني أذهب وفي من يذهب بي إلى المسجد، أنت بالخيار، يعني الوقت موجود ولله الحمد والمنة. أبو محمد بارك الله فيه يسأل يقول في قول الله تعالى ومن يعمل سوءا يجزى به، يقول الشخص الذي ولد معاق وما ارتكب خطايا ولا ذنوب ولا آثام، يقول كيف الآن يعاقب بمثل هذا؟ أبو محمد بارك الله فيك. أولا بالنسبة لما يبتلى به الإنسان في هذه الدنيا على أقسام. القسم الأول يبتلي الله عز وجل بعض الخلق والعباد لا لذنوبهم ولا لخطاياهم، وإنما لمحبة الله لهم، لغرض أن يرفع الله من منازلهم في الجنة، وأن يعلي من مراتبهم، وأن يعظم لهم الأجور والحسنات. ومن ذلك من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، من ذلك الأنبياء، فما من نبي إلا وقد ابتلي. لكن هل هذه الابتلاءات لذنوب ارتكبوها؟ أبدا. هل هي لكبائر اقترفوها؟ أبدا. كذلك الشخص الذي ابتلي بالإعاقة مثلا، هذا ابتلاء من الله عز وجل ليرفع الله درجته وليعلي منزلته، ولذلك هذا المعاق يبعث يوم القيامة سليم الأطراف وسليم الحواس وينال الدرجات العلى، ما دام أنه ولله الحمد موحد لله، مؤمن بالله، مقيم للفرائض، مجتنب للكبائر. فلذلك هذا النوع من أنواع الابتلاء ليس هو عقوبة، وإنما لأجل أن يرفع الله عز وجل من منزلة عبده. ومثل ما ذكرت لك بارك الله فيك الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. فلذلك جاء في الحديث كما ذكرت قبل قليل حينما سئل النبي عليه الصلاة والسلام من أشد الناس بلاء؟ قال الأنبياء. قيل ثم من؟ قال الصالحون. قيل ثم من؟ قال الأمثل فالأمثل. ولذلك ننظر في الأنبياء، ما من نبي إلا وقد ابتلي. سبحان الله تنوعت الابتلاءات في حياة الأنبياء. هذا أيوب عليه السلام مكث في البلاء 18 عاما، حتى ما قال يا رب اشفني، كان يعرض نفسه على ربه عرضا. وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الشيطان بنصب وعذاب، أركض برجلك هذا مغتسل بارد وشراب. والآيات نعم، والآيات في هذا في بيان ما تعرض له أيوب عليه الصلاة والسلام. النوع الثاني يا أخي الفاضل ما يتعلق بالعقوبات. فالإنسان أحيانا المؤمن قد يرتكب ذنب، فالله عز وجل يبتلي بمرض أو بفتنة أو بمصيبة حتى يكفر الله عز وجل الخطيئة هذه. لاحظ أن الله عز وجل يحب عبده المؤمن، حتى لو أخطأ وقع في الذنب يريد الله عز وجل أن يلقاه عبده المؤمن وليس عليه خطيئة يوم القيامة. لأن التوبة يعني تكفير الذنوب على أنواع، منها بالتوبة مثلا، ومنها بالابتلاءات والأمراض والمصائب، هذه مكفرات يكفر الله عز وجل بها الخطايا والذنوب. ولذلك لما نزل قول الله عز وجل ومن يعمل سوءا يجزى به، شق ذلك على الصحابة، قال يا رسول الله يعني ما منا أحد إلا وهو يعني يقع في الخطأ. فقال النبي عليه الصلاة والسلام بلى نعم، ثم ذكر لهم الأمراض والابتلاءات والمصائب والفتن، هذه تكفر هذه الذنوب والخطايا. بارك الله فيك. أبو محمد بارك الله فيه يقول يعني نحن نصلي الجمعة والذين يخطبون يقول بأنهم ليسوا يعني على عقيدتنا مثلا، يقول ما الحكم في مثل هذا؟ أبو محمد بارك الله فيك. طبعا الأصل أن الإنسان الموحد الذي على يعني طريقة النبي عليه الصلاة والسلام وطريقة الصحابة الكرام يصلي خلف من هو على هذه العقيدة، هذا الأصل. فإن تيسر، إن لم يتيسر لا يترك الجمعة، وإنما الجمعة هذه لها مقاصد عظيمة. ولذلك نص أهل العلم من أهل السنة والجماعة على الصلاة خلف البر والفاجر، خلف البر والفاجر، ما دام أنه لا يشرك بالله الشرك الأكبر المخرج من ملة الإسلام تصلي خلفه حتى لو كان ظالما فاسقا. ولذلك ابن عمر وأنس صلوا خلف الحجاج، كانوا يصلون خلف الحجاج، وكذلك الأئمة الأكابر صلوا خلف يعني من تلبس ببدعة مثلا، فلذلك الجمعة لا تتركها أخي الفاضل ما دام أنه لا يوجد عندكم إلا مثلا من ذكرت، تصلي خلفهم بارك الله فيك. والنبي عليه الصلاة والسلام قال يصلون لكم فإن أصابوا فلكم ولهم وإن أخطأوا فلكم وعليهم، يعني يكون لكم الأجر والوزر عليه، الوزر عليه، فلذلك تلتزم هذا بارك الله فيك. زينب من ليبيا تقول يعني أنا انتهت عدتي اليوم من طلقة أولى ورفض زوجي يعني أن يراجعني، وذلك لخلاف بيني وبينه، وكان يقول بأنك أنت تعاملينني معاملة الند للندم الند، وهو رافض يعني يقول تقول بيننا طفل، أنا أستغفر الله عز وجل من خطأي، ويعني تقول هل هذا يعني يكون سبب؟ بعدين ذكرت بأنه يعني حابة ترجع لبيتها وتربي ابنها مع أبيه، وتقول بأنني يعني متمسكة بالدعاء والصدقة، يعني هل هذا مثلا يحقق لي رجائي؟ أختي زينب من ليبيا بارك الله فيك، وأسأل الله تعالى أن يؤلف بين قلبك وبين قلب طليقك، أسأل الله تعالى أن يشرح صدر طليقك للرجوع إليك، أسأل الله تعالى أن يؤلف بينكما وأن يبعد الشر عنكما. أختي الفاضلة ليس عيبا أن الإنسان يخطئ، العيب هو الاستمرار في الخطأ، أنت اعترفتي بأنك كنت تعاملينه معاملة الند للند، وحاولت أن تحطمي قوامته على البيت كما أنا فهمت هذا، وهو رفض هذا المبدأ، ووصل الأمر بكما إلى هذا الخلاف، ثم كسر البيت بهذا الطلاق الذي رفض أن يرجعك إليه وقد انتهت العدة. أنت الآن أختي الفاضلة قد بنت من زوجك بينونة صغرى، إذا كانت هذه هي الطلقة الأولى ولا يحق له أن يراجعك إلا بعقد جديد، يعني يتقدم إلى وليك بطلب الزواج بك، ولا يجوز للولي أن يرفض ذلك، ولقول الله عز وجل ولا تعضلهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف. وقد نزلت هذه في معقل بن يسار رضي الله عنه حينما طلق رجل أخته وكان قد أكرمه وزوجه وانتهت العدة مثل حالتك وما أرجعها، ثم ندم الرجل وندمت المرأة وأحب أن يتراجع، فتقدم إلى أخيها معقل بن يسار رضي الله عنه فأبى وقال زوجتك كريمتي أو أختي وتفعل وتفعل، لا والله، فأنزل الله عز وجل قوله ولا تعضلهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف، استسلم معقل بن يسار وزوج أخته لزوجها الأول الذي حصل بينهما طلاق بانت منه بينونة صغرى. أخت الفاضلة بارك الله فيك، طبعا أنت عندك الآن أكثر من طريق تسيرين فيه، أهم طريق أن تصلحي ما بينك وبين الله عز وجل، هذا أهم طريق أن تصلحي ما بينك وبين الله عز وجل، واضح عليك من كلامك أنك تسعين في هذا، والسعي لازم تستحضرين فيه يعني طلب محبة الله عز وجل، وليست القضية الدنيوية فقط، يعني أحيانا بعض اللي يدعون الله عز وجل ويعودون إنما لمحض هذا الغرض، ما يقولون يا رب اغفر لنا ما سبق، تجاوز عنا عما مضى مثلا، لا، تجد يركز على هذا الأمر، لا، اعرضي نفسك عرض على ربك وقول يا رب اختر لي، ما تدري لعلك ترجعين إلى زوجك وممكن أنك تعيشين جحيم من جديد مثلا، وممكن الله عز وجل قد خبأ لك زوج صالح، ما تدرين قد يعني يملأ عليك الدنيا ويكون هو جنتك في هذه الدنيا، ما تدرين، ولذلك قولي يا رب اختر لي، أكثر من الدعاء، أكثر من الاستغفار، قوم الليل، تصدقي إن كنت ذات مال، احرصي على بر والديك إذا كانوا يعني موجودين، صلي رحمك، أحسني يعني تربية ابنك مثلا، كوني حريصة على الدعاء اللي فيه مواطأة القلب مع اللسان، لما تدعين الله عز وجل تدعين بقلب حاضر وليس بقلب لاهي أو غافل، هذا الطريق الأول وهذا أعظم طريق، فإذا أصلحت ما بينك وبين الله أصلح الله ما بينك وبين زوجك أو طليقك، ويسر الله عز وجل أسباب ذلك، الطريق الثاني مراسلة هذا الزوج واستعطافه، وأيضا يعني مسألة العهد والميثاق على أنك لا تعودين لمثل ما كنت تمارسينه معه أبدا، وقولي له أنا يعني ما كنت عندي ذاك النضوج والفهم، الآن ولله الحمد يعني اتضحت لي الأمور وتعلمت من هذا الدرس، وهذا ليس عيب وليس إذلال. يعني بعض الناس يقول لا تذلين نفسك لا تهين نفسك، هذا غير صحيح. أنت الآن مدام قصدك تربية هذا الابن بين والدين، الرجوع إلى زوجك الأول، أخذت درس من حياتك، هذا ليس عيبا. ما هو بعيب أن المرأة تقول أخطأت ولا الرجل يقول أخطأت وصححون الأخطاء. أحيانا الحياة كثير من أمور الحياة في عثرات في بدايتها، في تعثر في بدايته، الذي ينهض بعد الكبوة والعثرة ويستمر في طريقه ولا يكرر سبب العثرة والكبوة، هذا هو العاقل الناضج. أما الذي يعثر ثم يسقط ويعثر في ويكبو مرة ثانية في نفس السبب، هذا يعني ما يعني من الصعب جدا العيش معه أو التعامل معه. الطريق الثالث أخت الفاضلة هو يعني النظر في من له تأثير عليه، يعني مثلا من أقاربه والديه مثلا والدته مثلا بعض أصحابه مثلا، ممكن تراسلين مثلا أحد إخوانك يكلم شخص مثلا ويقول له البنت يعني كلنا خطاء، والله عز وجل العباد شرهم إليه صاعد وخيره إليهم نازل، والخلق يعني يذنبون الذنوب العظيمة مع الله عز وجل، فإذا تابوا تاب الله عليهم. طيب لماذا نحن؟ الله عز وجل يغفر للمشركين الذين سبوه وآذوا الله عز وجل، آذوا الله عز وجل، يغفر لهم إذا تابوا وأنابوا. فأختي الفاضلة هكذا، وكوني حريصة أنت على الدعاء وعلى ذكر الله عز وجل، وأيضا تخيري الأزمان التي ما ظنت إجابة الدعاء، مثل الثلث الأخير من الليل بين الأذان والإقامة، السجود أيضا، حالة الانكسار أيضا. أن بعض الناس الآن لما يدعو وكأنه مستغني، يدعو وكأنه يعني ما دعاء بس هكذا، لا، حالة انكسار، حالة، لأن الله عز وجل إذا رأى عبده منطرح على عتباته متعرض لنفحاته متذلل بين يدي، أظهر عظيم عبوديته لله عز وجل، الله عز وجل لا يرد يديه صفرا، يغفر الله له ويستجيب دعواته. أمت الله من السعودية بارك الله فيها تقول يعني إذا رأيت شيء حلو مثلا وأعجبني أقول بسم الله ما شاء الله اللهم بارك، تقول ما حكم ذلك؟ أختي أمت الله بارك الله فيك، بالنسبة لمن رأى شيئا يعجبه فليبرك، هكذا قال النبي عليه الصلاة والسلام، ومعنى فليبرك يعني يقول اللهم بارك، لكن لو قلت بسم الله ما شاء الله اللهم ما في حرج. بعض العلماء يفرق يقول إذا كان أعجب الشخص شيء يملكه مثل سيارته بيته مزرعته مثلا عياله مثلا يقول ما شاء الله لا قوة إلا بالله، ما شاء الله لا قوة إلا بالله، أخذ من قول الله عز وجل ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله. وإذا رأى شيء يعجب على آخرين يقول اللهم بارك اللهم بارك. عموما يعني المسألة فيها يعني واسعة ولله الحمد، لو قلت شفت شيء أعجبك ما شاء الله اللهم بارك أو بسم الله ما شاء الله اللهم بارك لا حرج في ذلك ولله الحمد والمنة. طيب أمت الله أيضا من السعودية تقول يعني تزوجت وتعبت يعني في زواجي وحصل فراق وبعدين ذهبت إلى المستشفى العيادة وأعطوني أدوية وشيء من هذا القبيل، تقول يعني أمر بنوبات بكاء أحيانا وشيء من هذا القبيل، يعني تسأل تقول ما العمل ما النصيحة؟ أختي أمت الله بارك الله فيك، الحياة هذه كما ذكرت أنا قبل قليل لعلك استمعت إلى جوابي، هذه حياة الدنيا هي دار أعراض ودار أمراض ودار ابتلاءات، هذه الحياة الدنيا، ولذلك الإنسان يفشل، من الناس من يفشل في تجارة، من الناس من يفشل في دراسة، من الناس من يفشل في زواج مثلا، من الناس من يفشل في علاقات، من الناس من يفشل حتى في التفكير، أحيانا يفشل بعض الناس في تفكير وكذا، فطبيعي يعني الحياة ما تتوقف على فشل واحد أو عثرة واحدة أو يعني رسوب مثلا معين، الإنسان ينهض ويحسن الظن بالله. أنت يا أخت الفاضلة تحتاجين فقط أن تحسن الظن بالله، أحسن الظن بالله، ومن أحسن الظن بالله كان الله عند حسن ظنه، هكذا ربنا جل وعلا قال لنا كما في الحديث القدسي. أكثر من الدعاء، يعني الأدوية النفسية هذه ممكن أنك تتخلصين منها إذا مثلا قمت الليل وقرأت القرآن وأكثرت من ذكر الله واضبت على أذكار، سواء أذكار الصباح والمساء أو بقية الأذكار، ستجد الراحة وطمأنينة بإذن الله. أسأل الله تعالى أن يوفقك لكل خير، وأن يجمع بينك وبين زوجك إن كان في الجمع بينكما خير. أبو وليد من السعودية يقول: بالنسبة للتشهد النظر أين يكون؟ أبو وليد بارك الله فيك، بالنسبة للمصلي ينظر إلى أصبعه السبابة أو السباحة إذا تشهد، وبقية الأحوال الصلاة ينظر إلى محل سجوده. أبو وليد يقول: أنا جيت في الركعة الثالثة والرابعة، يعني مسبوق الإمام لما جلس التشهد الأخير، هذا التشهد الأول لأبو وليد، يقول: طيب أكمل معه ولا أسكت عند التحيات الأولى؟ لا، كمل معه يا أبا وليد، كمل إلى آخر التحيات، بارك الله فيك. وإذا سلم تقوم وتأتي بركعتين وبعدين تأتي ب يعني التشهد الأخير مع الصلاة الإبراهيمية. أبو وليد أن طلبت شيء يعني يحتاج وقت والله، والمخرج يقول خلاص انتهى الوقت ما عندنا قدر، لكن إن شاء الله غدا بحول الله سأذكر لك شيء من يعني ترجمة وسيرة وبعض المواقف للصحابي الجليل أبو هريرة رضي الله عنه. ألتقيكم غدا على خير، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.